بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الكلام في الوهميات، وقلنا بأن الوهم مكبل بالحس ومنقاد للحس. فأحيانا الوهم يتصور أمور هي في واقعها محسوسة. واضح هذا؟ والعقل أيضا يحكم على هذه الأمور المحسوسة بحكم معين، ويتطابق حكم الوهم مع حكم العقل. فإذا كانت أحكام الوهم جارية في نفس المحسوسات، فإن العقل يصدقه فيها فيتطابقان في الحكم، كما في الأحكام الهندسية العقل يحكم على الدائرة بحكم معين، أيضا الوهم يحكم على نفس على الدائرة بنفس هذا الحكم. ومثل ما إذا حكم الوهم بأن هذين الجسمين لا يحلان في مكان واحد بوقت واحد، أيضا العقل يسلم بهذا الشيء ويحكم بهذا الشيء، فيتطابق الوهم مع العقل. فإن العقل أيضا يساعده فيه لحكمه بأن كل جسمين مطلقا كذلك، يعني لا يحلان في مكان واحد في بوقت واحد، فيتطابقان الوهم مع العقل. لكن أحيانا الوهم يفترق عن العقل، مثلا في الأمور غير المحسوسة. لا مثلا دورة شهور السنة مثل ما تقدم، يتصورها الوهم، يتوهمها على شكل دائرة، يتوهمها على شكل مربع مستطيل، بينما العقل يقول هذه معنويات، شلون انت تربطها بالمحسوسات. او لما يجي الى تصور الخالق عز وجل، تصور ان الله سبحانه وتعالى كان قبل الزمان وقبل المكان، الوهم ما يتحمل. شون يعني شيء ما موجود في مكان مثلا؟ زين، حاول، لازم يربطها بشيء من المحسوسات. لكن العقل يقول هذا ممكن، ليش لا؟ بالبرهان العقلي، بما أن هذا علة وهذا معلول وهذا خالق وهذا مخلوق، لا بد من وجود الخالق قبل وجود المخلوق. وإذا كانت أحكامه في غير المحسوسات، وهي التي نسميها بالقضايا الوهمية الصرفة، هذا اللي تحدثنا عنه في بداية الوهميات، قلنا المراد من الوهميات هي القضايا الوهمية الصرفة، وهي قضايا كاذبة أنها فقط تعتمد على الوهم. زين، وهي التي نسمى القضايا الوهمية الصرفة، فلا بد أن تكون كاذبة لإصرار الوهم على تمثيلها على نهج المحسوسات، لازم يربطها بالحس، وهي بحسب ضرورة العقل ليست من المحسوسات، كما سبق في الأمثلة المتقدمة مثل دورة شهور السنة. فإن العقل هو الذي ينزع عنها ثوب الحس الذي أضفاه عليها الوهم. ومن أمثلة ذلك حكم الوهم بأن كل موجود لا بد أن يكون مشارا إليه، وله وضع وحيز، ولا يمكنه أن يتمثله إلا كذلك. الوهم ما يتصور الشيء والموجود ويتمثله عنده إلا مشار إليه وإلا موجود في مكان. لذلك البعض يتوهم أن الله موجود داخل الكعبة، ما أن كل إنسان في بيته وهذا بيت الله، فالله داخل الكعبة، أو الله في السماء. الله في السماء يعني وين في السماء؟ بعد معلق في الهواء، وإذا في الهواء بيسقط، هذا في القمر قاعد، الله في القمر. الشكل حتى أنه يتمثل الله تعالى في مكان مرتفع علينا، وربما كانت له هيئة إنسان، يقول شاب أمرد مثلا وينزل على حمار أسود وأعرج بعده مزين، ويعجز أيضا عن تمثيل القبلية والبعدية غير الزمانية، مو قبل في زمان، أكو عندنا قبل في زمان، قبلية زمانية وبعدية زمانية، عدل ولا نقول مثلا قبل طلوع الفجر، قبل بعد السحور بعد الفطور، عدل ولا لا قبل ما يجي الزمان ما يتصور. ويعجز عن تمثيل اللانهائية، شيء لا نهائي الله يبقى إلى آخر الآباد أو يبقى حتى بعد الزمن هو باق، ما يتصور. فلا يتمثل عنده كيف أنه تعالى كان وليس معه شيء حتى الزمان، وأنه سرمدي لا أول لوجوده ولا آخر ولا آخر. وإن كان العقل حسب ما يسوق إليه البرهان، هذا ولا آخر ولا آخر، آخر بالفتح يعني شيء ثاني شيء غير، بس آخر يعني نهاية الشيء، آخر الشيء نهاية الشيء. هذا بعضهم يجي يقول لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، هذا له نهاية الشيء، وآخر الأعداء آخر الظالمين إليكم الله يلعنهم، لا عاد يقول والآخرين، والآخرين يعني شنو؟ يعني غيرهم الناس الباقي، يعني تقعد تلعن كل الناس. زين. وإن كان العقل حسب ما يسوق إليه البرهان يستطيع أن يؤمن بذلك ويصدق به تصديقا لا يتمثل في النفس، زين، لأن الوهم له السيطرة والاستيلاء عليها من هذه الجهة. فإن كان الوهم مسيطرا على النفس على وجه لا يدع للنفس مجالا للتصديق بوجود مجرد عن الزمان والمكان مثل الله سبحانه وتعالى، فإن العقل عندما يمنعها يمنع النفس من تجسيمه وتمثيله كالمحسوس، تهرب النفس من حكم العقل وتلتجئ إلى أن تنكر وجوده رأسا شأن الملحدين. هذا الملحد يصير بين نارين، انجل الواهم، الواهم يمثل الله سبحانه وتعالى في هيئة المحسوس وهذا ما يمكن، انجل العقل، شاف العقل ينزع عنه ثوب المحسوس وصور أنه كان شيء ولا كان الله ولا شيء، زين شلون كان الله غير مكان؟ الوهم ما يتحمل تعارك بين الوهم بين تدري ايه الله مو موجود، ريح حالك. زين. ومن اجل هذا كان الناس لغلبة الوهم على نفوسهم بين مجسم وملحد، وقل من يتنور بنور العقل ويجرد نفسه عن غلبة اوهامها فيسمو بها إلى إدراك ما لا يناله الوهم. ولذا قال تعالى في كتابه المجيد وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فنفى الإيمان عن أكثر الناس، يعني المؤمنون قليلون، ثم هؤلاء المؤمنون القليلون قال عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعتقد أن الله موجود وهم هذا الصنم بعد، هم هذا هو إله، يعني أنهم في حين إيمانهم هم مشركون، وما ذلك إلا لأنهم لغلبة الوهم إنما يعبدون الأصنام التي ينحتونها بأوهامهم، وإلا كيف يجتمع الإيمان والشرك في آن واحد؟ إذا أريد بالشرك من الآية معناه المعروف وهو العبادة للأصنام الظاهرية، قد يكون مراد الشرك الخفي، زين، اللي يصير عند الإنسان أحيانا، الإنسان قد هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى بس ما يعتقد أن مسبب الأسباب في كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. مثلا الآن باحط منبه، المنبه هذا هو اللي بيقعدني للصلاة، هذا يصير فيه شرك خفي، ذلك بيقول الشرك الخفي في نفس الإنسان، زين، أخفى من دبيب النملة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يصير حتى قد في نفوسنا ونحن لا نشعر، أو إذا ابى اروح افتح محلي، اترزق الله زين، حتى في اوقات الصلاه بترزق الله زين، يقولك لانه يعتقد ان كده وسعيه وجهده وعرقه هو اللي بيجيب له الحلال ولا بيجيب له الرزق. زين من هو الرزاق؟ من هو الرزاق غير الله سبحانه وتعالى؟ يعني هي بالكثره، بكثره الجلوس في المحل او كثره المعاطات وكثره التجاره؟ لا. والخلاصة أن القضايا الوهمية الصرفة التي نسميها الوهميات هي عبارة عن أحكام الوهم في المعاني المجردة عن الحس، وهي قضايا كاذبة لا ظل لها من الحقيقة، ولكن بديهة الوهم لا تقبل سواها، صارت بعد أمور بديهية، ولذلك يستخدمها المغالط في أقيسته كما سيأتي في صناعة المغالطة. يستخدم الوهميات، لأن العقل السليم من تأثير الوهم مثلا يقول لك أنت ما تعتقد زين أن شهور السنة مثل الدائرة، هذه مغالطة، شهور السنة ودورة شهور السنة مثل الدائرة، يقول لك إيه مثل الدائرة زين، مثل الدائرة لأنه هو يتوهم ذاك الطرف المقابل أن شهور السنة مثل الدائرة زين، يقول لك والدائرة ما إليها منتهى وما إليها مبدأ، فأنت شلون تعتقد أن مبدأ شهور السنة هي محرم؟ الحمد لله يجي ليه من طريق الوهميات يغالطه، لأن العقل السليم من تأثير الوهم يتجرد عنه ولا يخضع لحكمه، فيكشف كذب أحكامه، أحكام الوهم، العقل يكشف كذب أحكام الوهم للنفس. المسلمات هي الأمور التي حصل عليها التسالم، قضايا مسلم بها، إما أن تكون بين شخص وشخص، وإما أن تكون عند جماعة معينة أو عند عامة الناس فتجتمع مع المشهورات، يعني تصير قضية هي من شيء مشهورة، من جهة مشهورة ومن جهة هي مسلمة، وهي قضايا حصل التسالم بينك وبين غيرك على التسليم بأنها صادقة، سواء كانت صادقة في نفس الأمر، قد هي واقعا صادقة وقد لا هي واقعا كاذبة، لكن أنت ظاهريا مسلم ويا الخصم أن هذا صادق، تقول خلاص نفرض نسلم باللي أنت تقوله أنه صادق، إذا تقول هذا الشيء يلزم منه هذا اللازم الفاسد.
زين قضيه
البرهان بالنسبه ايه او كاذبه كذلك، او مشكوكه، قد تصير مشكوكه في واقعها، هي مشكوكه لكن ظاهرا انا وياك تسالمنا عليها، والطرف الاخر ان كان خصما فان استعمال المسلمات في القياس معه يراد به افحامه، انت اذا تسلم بهذا الشيء ترى يلزم منه هذا وتسكت اي، وإن كان مسترشدا يطلب الرشد فإنه يراد به إرشاده وإقناعه ليحصل له الاعتقاد بالحق بأقرب طريق عندما لا يكون مستعدا لتلقي البرهان وفهمه، هذا ما يتحمل براهين، عقليته ما تستوعب البرهان، فتجيب له قضايا مسلمة تقول أنت تسلم بهذا الشيء، هذا إحنا كل من يسلم به زين، فتسلم بهذا خلاص سلمت بهذا، إذن النتيجة هذه، ما يحتاج تجيب له برهان وأقيسه لأنه ما يتحمل. ثم إن المسلمات إما عامة يعني عند جميع الناس يسلم بها، سواء كان التسليم بها من الجمهور عندما تكون من المشهورات لأنها من المشهورات صارت مسلمات، أو كان التسليم بها من طائفة خاصة كأهل دين أو ملة أو علم خاص، عندنا مثلا الآن من المسلمات عصمة الزهراء، خطوط حمراء عندنا، وخصوص هذه المسلمات في علم خاص تسمى الأصول الموضوعية، لذلك العلم شيء مسلم في علم معين مثلا أن كل فاعل مرفوع، هذا شيء مسلم عند علماء النحو، يقولك هذه يسموه أصل موضوعي، ولذلك عندما يكون التسليم بها عن مسامحة يعني ما يدقق، مثلا الآن أنا قد أخذ بعض القواعد من إنسان أثق به مثلا انا ما افهم في الفلسفه زين، فيجيني واحد عالم بالفلسفه يقول لي ترى هذه قاعده فلسفيه مسلمه عند علماء الفلسفه، انا فورا اتقبلها واسلم بها، اسلم بها عن حسن ظن وثقه بهذا العالم. هذه اللولا ولا انا واقعا ما استدليت عليها ولا برهنت عليها، فتعتبر هذه من الاصول الموضوعيه. ليش؟ لان اخذتها انا عن حسن ظن بالطرف المقابل. لكن اذا جيت انا وسلمت بشيء زين وانا ما مبرهن عليه ولا معتقد به، والطرف الاخر مو ثقه، هي يسموها مصادره. فالفرق بين الاصول الموضوعيه وبين المصادرات ان الاصول الموضوعيه قضايا اسلم بها واخذها من ثقه، بينما المصادرات قضايا اسلم بها واخذها واتقبلها من غير الثقه، من الخصم مثلا. زي الاصول الموضوعه، لذلك العلم عندما يكون التسليم بها عن مسامحه على سبيل حسن الظن من المتعلم بالمعلم، وهذه الاصول الموضوعه هي مبادئ ذلك العلم التي تبتني عليها براهينه، يعني هي الأسس والأساس الذي يعتمد عليه العلم. هذا كثير قد نشوفه مثلا الآن احنا واحنا ندرس منطق، مثلا اقول لك تونا في بداية المنطق، اقول لك سلم وياي ان هذا القياس صحيح، انت ما تدري القياس هذا صحيح لو مو صحيح، اتاخذ انت كأصل موضوعي. يعني شنو أصل موضوعي؟ تسلم بهذا الشيء لان الطرف المقابل ثقة وحسن ظن به. عدل لولا وإن كان قد يبرهن عليها في علم آخر، قد هذه الأسس زين والقواعد المسلم بها في هذا العلم يبرهن عليها في علم آخر. وأما إذا كان التسليم بها من المتعلم من باب المجارات زين، وهذا الطرف المقابل خصم وينبي يثبت شيء، قضية جابها قضية، أقول لك يلا ما يخالف نسلم بهذا، سلم وأنا ما أنا معتقد بهذا الشيء، أخذها أخذ المسلمات، هذه يسموها شنو؟ مصادرات. باب المجارات مع الاستنكار والتشكيك بها كما يقع ذلك في المجادلات، فتسمى حينئذ بالمصادرات. وإما خاصة، يعني المسلمات إما عامة وإما خاصة بينك وبين شخص، إذا كان التسليم بها من شخص معين وهو طرفك الآخر في مقام الجدل والمخاصمة، كالقضية التي تؤخذ من اعترافات الخصم. انت اذا تسلم بهذا باخذ انا منك هذه القضية، انت تقول هذه القضية كذا، ما يخالف ناخذ هذه القضية ونحطها في الاستدلال، احطها في استدلالي وابين بطلان مذهبه. احنا بعد ما بعد حتى نجيب امثلة يحتاج الواحد شوي يتوقف ليبتني عليها الاستدلال، كالقضية التي تؤخذ من اعترافات الخصم ليبتني عليها الاستدلال في إبطال مذهبه أو دفع مذهبه. المقبولات، مقبولات شبيهة بالمسلمات، أمور أنا أتقبلها لكن مو عن دليل، عن تقليد زين، لأن هذا شيء صادر من معصوم مثلا، لأن شيء صادر من عالم من الدين فأتقبلها من دون ما أستدل عليها. وهي قضايا مأخوذة ممن يوثق بصدقه تقليدا، إما لأمر سماوي كالشرائع والسنن المأخوذة عن النبي والإمام المعصوم، وإما لمزيد عقله وخبرته. الآن أقعد يا أبوي مثلا ويقعد يسولف زين، كان كذي وكان كذي وكان كذي، كان هذه الأرض الفلانية مثلا حارة وكان هني سوق، وكأخذه أتقبله هذا الشيء. وإما لمزيد عقله وخبرته كالمأخوذات من الحكماء وأفاضل السلف والعلماء الفنيين من آراء في الطب أو الاجتماع أو الأخلاق، أو يجيك طبيب يقول لك ثبت في علم الطب كذا تتقبل. وكأبيات تورد شواهد لشاعر معروف، وكالأمثال السائرة التي تكون مقبولة عند الناس، من عاش بالحيلة مات بالفقر وإن لم تؤخذ من شخص معين، وكالقضايا الفقهية المأخوذة تقليدا عن المجتهد. هذه القضايا الفقهية أنت تتقبلها من المجتهد، إن هذه القضايا وأمثالها هي من أقسام المعتقدات يعتقد بها الإنسان، والاعتقاد بها قد يكون على سبيل القطع أو الظن الغالب، ولكن على كل حال منشأ الاعتقاد بها هو التقليد للغير الموثوق بقوله كما قدمنا، وبهذا تفترق عن اليقينيات والمظنونات. هذا اليقين ما في تقليد بعد، في اعتماد على دليل أو الظن مثلا. وقد تكون قضية واحدة يقينية عند شخص ومقبولة عند شخص آخر باعتبارين، يقينية عند شخص لأن عنده دليل، مقبولة عند شخص لأنه مقلد، كما قد تكون من المشبهات كما سيأتي أو المسلمات باعتبار ثالث أو رابع، وهكذا تكون مسلمات لأنها تسالم عليها عند طائفة معينة أو جماعة معينة. المشبهات، المشبهات هم هذه قضايا من اسمها شبيهة بالحق، شبيهة باليقين، زينة، شبيهة بالمظنونات، وهذه أيضا غالبا ما يستخدمها المغالط. المغالط كما سيأتي في صناعة المغالطة، مادة في المغالطة إما الوهميات وإما المشبهات.
شبهات يعني؟
لا، قضايا شبيهة باليقين، شبيهة بالحق، وهي قضايا كاذبة. مثلا الآن الذهب عين وكل عين تدمع، إذن شبيهة بالحق. هذه يستخدمها حتى يغالط الطرف الآخر، وهي قضايا كاذبة يعتقد بها لأنها تشبه اليقينيات أو المشهورات في الظاهر، ربما مشهور لا أصل له، هذا شبيه بالمشهور الذي له أصل، وإلا هو مشهور لا أصل له، فيغالط فيها المستدل غيره لقصور تمييز ذلك الغير بين ما هو هو، بينما هو واقعا حقيقة، وهو واقعا يقين وليس مشبه باليقين، وبينما هو غيره، بينما هو ليس بيقين وإنما هو غير اليقين، أو لقصور نفس المستدل، إما لقصور في الطرف الآخر يستخدم المشبهات، أو نفس هذا المستدل ما يعرف اليقين من غير اليقين، حسب هذه اليقية القضية يقينية وصادقة وحقيقة وواقع، وهي لا، شبيهة بالواقع، شبيهة بالحق، أو لغير ذلك. والمشابهة إما من ناحية لفظية، مثل ما لو كان اللفظ مشتركا، مثل ما قلنا العين الذهب عين، أو مجازا، مثلا يقول له زيد أسد، سلم لنا زيد أسد، زين، والأسد رائحة فمكريه، كل أسد رائحة فمكريه، إذن زيد رائحة فمكريه. فاشتبه الحال فيه. وإما من ناحية معنوية، مثل ما لو وضع ما ليس بعلة علة، ونحو ذلك، وتفصيل أسباب الاشتباه يأتي في صناعة المغالطة، لأن مادة المغالطة هي المشبهات والوهميات، وأهمها المشبهات اللي يستخدم اللي عند صناعة المغالطة دائما معلوماته كلها شبيهة بالحق وهي واقعا ليست بحق. المخيلات، وهي من اسمها التي تعتمد على الخيال، وهذه غالبا ما يستخدمها الشاعر، يستخدم قضايا خيالية،
خيالات غير الوهميات،
غير الوهميات، وهي قضايا ليس من شأنها أن توجب تصديقا، إلا يعني يعرف أن هذه قضايا كاذبة وما يدري هذا اللي ما يصدق بها، لكن الغرض منها هو انفعال النفس، تحريك المشاعر، هذه يستخدمها الشاعر، لأن الشعر الحسيني تدرون أنت هذا ما صاير في كربلاء، لكن الغرض منه هو إلهاب المشاعر، لأنها توقع في النفس تخيلات تؤدي إلى انفعالات نفسية. مثلا الحين يصور لك الخمر ذاك التصوير الجميل، أنه تبرق وأنه تلمع وأنه كذا، قد العقل يدري أن واقع الخمر مو هذا، لكن من خلال هذا الخيال قد ينجر إلى الى الرذيل. هذا الاولاد او يجيب لك يصور لك واحدة مثلا من انبساط في النفس او انقباض ومن استهانة بالامر الخطير. يجي الشاعر يقول لك شفت هالجيش هذا كلهم كانهم ذباب قدام او تهويل او تعظيم للشيء اليسير ومن سرور وانشراح او حزن وتألم ومن شجاعة واقدام او جبن واحجام. لذلك صناعة الشعر لها الأثر الكبير الأول للشعراء. قبيلة كانت تسمى بأنف الناقة. أدلوا لا زين أنف الناقة هذا. فالواحد من يسأل أنت من أي قبيلة يقول أنا من أنف الناقة وينكس رأسه. أنف الناقة وش هالاسم هذا وش هاللقب. فراحوا لأحد الشعراء ما أدري الظاهر بشار بن بورد ومنه قال جيب لنا شعر هالشكل مدحنا حتى شوي القبيلة يرتفع شأنها. قال هم الأنوف يعني هالقبيلة هذولين الأنوف والأذناب غيرهم وغيرهم ذنب الناقة. انتون أنف الناقة وغيرهم ذنب الناقة. ومن يساوي بأنف الناقة الذنب. وين الأنف وين الذنب؟ عدل لا فتون مكانكم رفيع. فصار كل واحد تالي من بعد هذا الشعر من بعد هذا المد من يسأل يقول له تمر قال أنا من أنف الناقة. خلاص زين. وتأثير هذه القضايا هي التي هي مواد صناعة الشعر كما سيأتي في النفس ناشئ من تصوير المعنى بالتعبير تصويرا خياليا خلابا وإن كان لا واقع له. وكلما استعملت المجازات والتشبيهات والاستعارات وأنواع البديع في مثل هذه القضايا كانت أكثر تأثيراً في النفس. مثلاً واحد يوقف على قبور البقيع ويتصور نفسه حمامة حمامة يظلل قبور الأئمة لأن هذه المزايا تضفي على الألفاظ والمعاني جمالاً يستهوي المشاعر ويثير التخيلات. وإذا انضم إليها الوزن والقافية أو التسجيع والازدواج زاد تأثيرها ثم يتضاعف الأثر إذا كان الصوت المؤدي لها رقيقا. نحن لا نسكن البيوت إذا كان إذا كان الصوت المؤدي لها رقيقا ومشتمل على نغمة موسيقية مناسبة للوزن ونوع التخيل. نحن قد اللي يسمع التسجيل ما يدري وشو. نحن لا نسكن البيوت ولكن وشو
في قلوبه
في لا في فؤاد فينا ملك في فؤادنا سكنانا أو في فؤاده سكنانا. كل ذلك علقوا عليه ما شاء الله. كل ذلك يدل على أن المخيلات ليس لها تأثيرها في النفس لأجل كونها تتضمن حقيقة يصدق بها. بل حتى لو علم كذبها فإن لها ذلك التأثير المنتظر منها. وما ذلك إلا لأن التصوير فيها للمعنى مع ما ينضم إليه من مساعدات مثل الصوت والوزن هو الذي يستهوي النفس ويؤثر فيها. وسيأتي تفصيل ذلك في صناعة الشعر. وبهذا ينتهي ما أردناه من الكلام على مواد الأقيسة في هذه المقدمة. ولا بد قبل الدخول في الصناعات الخمس من بيان الحصر فيها ليش هي محصورة في خمس صناعات وبيان فائدتها على نحو الإجمال. وش فائدة هذه الصناعات؟ أقسام الأقيسة بحسب المادة. وهذا اللي قلنا احنا كلامنا في القياس من جهة مادته. تقدم في التمهيد لهذا الباب أن القياس بحسب اختلاف المقدمات من حيث المادة وبحسب ما تؤدي إليه من نتائج وبحسب أغراض تأليفها ينقسم إلى البرهان والجدل والخطاء والخطابة والشعر والمغالطة. بيان ذلك إن القياس بحسب اختلاف المقدمات المادة من جهة كونها يقينية أو غير يقينية إما أن يفيد تصديقا وإما تأثيرا آخر غير التصديق من التخيل والتعجب. أنا يعني قاعد حصر عقلي قاعد يستخدم القسمة الثنائية. ثم الأول الذي يفيد تصديقا، إما أن يفيد تصديقا جازما لا يقبل احتمال الخلاف شيء يقيني، أو تصديقا غير جازم يجوز فيه الخلاف أي ظنيا. ثم ما يفيد تصديقا جازما، إما أن يعتبر فيه أن يكون تأليفه لغرض أن ينتج حقا، إحنا الأنف من غرض أن نصل إلى الحق، أن نصل إلى نتيجة حقة. ثم ما يعتبر فيه إنتاج الحق، وإحنا غرضنا إنتاج الحق، لكن النتيجة شنو؟ ثم ما يعتبر فيه إنتاج الحق، إما أن تكون النتيجة حقا واقعا وإما لا. ترى إحنا نعتبر أنها نريد إنتاج الحق لكن النتيجة ما تطلع حق. فهذه خمسة أنواع الآن تتضح: ما يفيد تصديقا جازما يقينيا وكان المطلوب حقا وواقعا وهو البرهان، والغرض منه معرفة الحق من جهة ما هو حق واقعا. ما يفيد تصديقا جازما وقد اعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا، يعني اللي يشوفه يقول هذا قاعد يريد يستدل، يريد يصل إلى الحق وهو واقعا نتيجته ليست بحق. وقد اعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا ولكنه ليس بحق واقعا وهو المغالطة. ما يفيد تصديقا جازما ولكن لم يعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا، ما غرضه هو الوصول إلى الحق بل المعتبر فيه عموم الاعتراف أو التسليم وهو الجدل، والغرض منه إفحام الخصم وإلزامه، بس يبى يسكت اللي مقابله حتى لو هو ما يؤمن بالقضية. ما يفيد تصديقا غير جازم وهو الخطابة، والغرض منه إقناع الجمهور. ما يفيد غير التصديق من التخيل والتعجب ونحوهما وهو الشعر، والغرض منه حصول الانفعالات النفسية. ثم إن البحث عن كل واحدة من هذه الصناعات الخمس أو القدرة على استعمالها عند الحاجة يسمى صناعة. إذا عندك أنت قدرة وملكة على أن أنت تستخدم البرهان فأنت عندك صناعة البرهان، فيقال صناعة البرهان صناعة المغالطة. والصناعة اصطلاحا ملكة نفسانية وقدرة مكتسبة يقتدر بها على استعمال أمور لغرض من الأغراض، صادرا ذلك الاستعمال عن بصيرة بحسب الإمكان. مثلا الآن من عنده صناعة الشعر، زين نقول هذا عنده صناعة الشعر، يعني عنده ملكة الشعر، يقدر يشعر في أي وقت شاء، يعني يمتلك أدوات الشعر، مو واحد كذي طفرة جاب لبيتين ثلاثة قلتوا عنده هذا شاعر وعنده ملكة الشعر، لا لازم عن بصيرة. كصناعة الطب والتجارة والحياكة مثلا. ولذا من يغلط في أقيسته أو يغلط في أقيسته لا عن بصيرة ومعرفة بموقع الغلط لا يقال أن عنده صناعة المغالطة. إذا ما عنده قواعد المغالطة وأسس المغالطة وجاب مغالطة مرة مرتين ما يقولوا هذا عنده صناعة، هذا بالغلط جايب مغالطة. بل من عنده الصناعة هو الذي يعرف أنواع المغالطات ويميز بين القياس الصحيح من غيره، ويغالط في أقيسته عن عمد وبصيرة، عنده معرفة. والصناعة على قسمين: علمية وعملية، عملية مثل الطب مثل التجارة. وهذه الصناعة الخمس من الصناعات العلمية النافعة، طبعا تشتمل هي على جنبة عملية لكن هي واقعها هو العلم. وسيأتي في البحث الآتي بيان فائدتها. خلاصة يبين لك الصناعات الخمس، الفائدة إن شاء الله والدخول في صناعة البرهان يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.